بسم الله الرحمن الرحيم. في العتق وفضله وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه.
نعم. هذا كتاب معقود الأسق، والأسق معناه أسق العبيد، والأسق مع الأسق بكسر العين إزالة الملك. قالوا عتق يعتق عتقا، وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرس إذا طار، وذلك لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاء. فالأسق هي إزالة الملك، فالعبد يكون مملوكا لسيده، وإذا أعتق زال ملك سيده وصار حرا يملك التصرف في نفسه. والعبودية سببها الكفر، فالكافر الكفار يدعون إلى الإسلام، فإن قبلوا وإلا قاتلهم المسلمون وجاهدوهم، فإن كان الكافر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم يخيرون بين واحد من ثلاثة: إما الإسلام أو السيف أو الجزية. يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أسلم فالحمد لله، وإن لم يسلم طلب منه بذل الجزية، فإن بذل الجزية فترك تكون بذل الجزية ويكون تحت الدولة الإسلامية تحت تصرفها ورعايتها، ويدفع الجزية ويلتزم بالشروط التي اشترط عليه. فإن أبى دفع الجزية فإنه قاتل. وكذلك وأما الكافر غير من أهل الكتاب كالوثنيون كالوثنيين وغيرهم من سائر الكفرة فإنهم يخيرون بين شيء بين الإسلام والسيف، إما أن يسلم أو يقاتل. وحينئذ إذا قاتل المسلمون الكفار وجاهدهم لإعلاء كلمة الله فهذا فيه الجهاد فيه مصلحة، مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين في نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله وإعزاز الإسلام وأهله وإزالة العقبات في طريق الدعوة إلى الله. وهي مصلحة الكافر، فالكافر حينما يجاهد إما أن يسلم فينقذ نفسه من النار، وإما أن يقتل فيسلم من الاستمرار في الكفر، لأنه الاستمرار في الكفر زاد عذابه، كلما طال عمره زاد عذابه في الكفر، فإذا قتل نقص العذاب. ففيه مصلحة عظيمة. والكفار الذين لم يقتلوا يأسرهم المسلمون، ثم بعد ذلك يخير الإمام بين قتل الأسير وبين فدائه نفسه وبين أن يفدي نفسه وبين أن يسترق. فقسم منهم يقتل وقسم منهم يفادي نفسه يعني يستري نفسه، وقسم منهم يسترق يكون رقيق يكون عبيد، والنساء والذرية كذلك يكونون عبيد. وهذا أرقى وما تناسب يكون عبيد المسلمين يوزعون الجيش الغانمين له أن يتصرفوا فيه بالبيع والشراء كل مال من جنس المال. والإسلام حث على العتق ورغب في العتق، فتح طرق كثيرة للعتق، جعل كفارات، كفارة الظهار عتق الرقبة، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة القاتل عتق رقبة. وحث الإسلام على العتق تبررا وطلبا للأجر والثواب. ومن ذلك هذا الحديث، ومن ذلك قول الله تعالى قبل أن يفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. إعتاق الرقبة من الأسباب التي تتحم بها العقبة، وكذلك إطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا، إطعام في يوم ذي مسغبة يوم شديد في وقت شدة الجوع والحاجة، فإذا أطعم المسكين في وقت الحاجة في مسغبة يعني الحاجة والشدة، إذا أطعم يتيما ذا مقربة يتيما قريب أو مسكينا ذا مقربة، مسكين في شديد المسكنة حتى إنه لصق بالتراب من شدة الحاجة والفقر، فيطعام المسكين في يوم الحاجة طعام المسكين القريب أو طعام المسكين الذي اشتدت حاجته من الأسباب التي تفك بها الرقبة، ومن الأسباب التي تقتحم بها العقبة النار، يعني يفك نفسه يقتحم الأسباب التي توصله إلى النار، هذه من الأسباب التي يقتحم بها العقبة. وهذا مع ملاحظة الأمور الأخرى من ترك أسباب دخول النار، فإن النار لها أسباب. ومن ذلك هذا الحديث، كذلك الحديث قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا في فضل عظيم، يعتق العبد وقال أنت حر لله، ما خلص من العتق وجعله حرا تصرف في نفسه كالأحرار، فالله تعالى يجازيه بهذا الثواب، إن الله ينجيه من النار وينقذ من المعتق بكل عضو من العبد الذي اعتقه عضوا من المعتق من النار. جاء في الحديث حتى فرجه وفرجه، يده بيده ورجله برجله، فرجه وفرجه. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به يعني بهذا الحديث إلى علي بن حسين، علي بن حسين زين العابدين، فعمد علي بن حسين إلى عبد الله عبد ثمين قد أعطاه به عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عم والد علي بن حسين، أعطاه 10,000 أو 1,000 دينار فاعتقه. لما سمع الحديث وبلغ هذا الحديث وأن العتق فيه إنقاذ الإنسان من النار، عمد علي بن حسين رضي الله عنه عمل بهذا الحديث إلى اعتاق عبد الله، أعطي به 10,000 واعتقه ولم يرجع 10,000 طلبا للأجر والثواب. ويدخل في عتق الرقاب في الفضل فك أسار المسلمين من أيدي الكفار، من الأسار الآن الموجودين في أسرى عند الكفار، فكوا أسراهم الأسرى المسلمين من أيدي الكفار داخلوا في فك الرقبة، وكذلك تحدث السجناء الذين عليهم ديون من السجن في وفاء ديونهم حتى يقوموا برعاية أهليهم وأولادهم. والأصل أن المعسر لا يسجن، المعسر الفقير ما يستطيع لا يسجن، بل ينظر. قال تعالى وإن كان لعسرة فنظر إلى ميسرة، وسجنه لا يسدد بينه، ينبغي أن يمكن، لكن قد يسجن لظن أنه مماطل أو لغير ذلك من الأسباب. وأعظم من ذلك كله تخليص المشرك من الشرك بدعوته وجهاده حتى يدخل في الإسلام، هذا أعظم تخليص الكافر المشرك من الشرك بدعوته وجهاده حتى يدخل في الإسلام. نعم. والمؤلف رحمه الله أطال في العتق والكتاب والأبواب والحديث في هذا، وهذه الأبواب وأبواب العتق والعبيد والأرقة كلها أحكام عظيمة في الكتاب وفي السنة ذكر فوقها. والآن كل هذه الآن لا يوجد عبيد، الآن هذه الأحكام كلها الآن ما إلا ما ذكر الآن. الإنسان الذي عليه رقبة الآن ينتقل إلى الصيام لأنه لا يوجد رقبة، اللهم إلا أن يكون هناك بعض الرق الشرعي يكون بالتوارد والتناسب قد يوجد أشياء في بعض القبائل في موريتانيا وفي غيرها. كان صراحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يتحرى في هذا، فإذا جاء من عنده عليه رقبة يتحرى ويرسل إلى هناك من الثقات المعروفين فيجدون بعض العبيد الذين تناسلوا، وإلا في الغالب أن العبيد المهدين كلهم ليسوا شرعيين، سرقوا يسرقون ويباعوا. الرق الشرعي هو الذي تناسل. فهذه الأحكام أحكام العبيد كلها الآن تدل على قوة الإسلام وقوة المسلمين. الآن ما في عتيق وما في عبيد، ما في عبيد ولا في الآن عتق ولا شيء بسبب ضعف الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن نرفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد. فإذا رفع علم الجهاد وجاهد المسلمون الكفار وجد الرق، وجد العبيد، وجود العبيد والأرقة يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود الأرقة والعبيد يدل على ضعفهم. الآن المسلم ضعف، ما في عبيد ولا أرقة. الآن يخشى أن يسترق المسلمون، أن الكفار يغزونهم. من لم يغزو غزو، من لم يغزو غزو. فإذا لم يغزو المسلم الكفار غزاهم الكفار بعقر ذاته. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ما في عبيد ولا أرقة ولا يستطيع أحد أن يعتق بسبب ضعف المسلمين. فنسأل الله أن يرفع عالم الجهاد وأن يقمع الشرك والفساد والريب والزغي والعناد. نعم.
باب نيل الرقاب أفضل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم نفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم نفعل؟ قال تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم. هاي الفجرة معقودة لبيان أي الرقاب أفضل، أي الرقاب أي العبيد أفضل، أي العبيد الذين يرتقون أيهم أفضل. والرقاب جمع رقبة، والرقبة هي العبد الذي يعتق. سمي العبد اسم الرقبة تسمية لكل جسم الجسم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تحت هذه الترجمة هنا أي الرقاب أفضل. والرقاب جمع رقبة، والرقبة والرقاب العبيد، والرقبة العبد. سمي العبد اسم جزء منه. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. الحديث دل على أن الإيمان بالله أفضل الأعمال، والإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء. قول القلب وهو التصديق والإقرار والإعتراف، وقول اللسان وهو الإقرار والنطق، وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل هذا داخل في مسمى الإيمان. ولهذا قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، يعني المراد بالإيمان التصديق والاعتقاد الذي يستلزم أداء الفرائض والحقوق والواجبات وترك المحرمات. هذا هو الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال. إيمان تصديق والاعتقاد الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا أفضل الأعمال. ثم يليه الجهاد في سبيل الله، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. في اللفظ الآخر ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، قدم البر على الجهاد، ولكن بر الوالدين واجب والجهاد في سبيل الله يكون فرض عين في بعض الأحوال. ويكون فرض كفاية بما عدا ذلك. وفي بعضها من قال لما سئل أفضل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك قلت فأي الرقاب أفضل يعني أي العبيد أفضل أعتقهم؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أفضل العبيد أن تعتقهم ما كان ثمنه غالي. هذا إذا كان مثلا كان العبد قوي ونشيط يعمل هذا يكون ثمنه أعلى، أو كان بيده صنعة يكون من هذا نفيس عند أهله ثمنه غالي. خلاف العبد الأحرق الذي ما يعمل أو ضعيف أو المريض أو كبير السن هذا يكون ثمنه رخيص. فكل ما كان ثمن أغلى وأنفس عند أهله فهو أفضل عند الله، اعتق أفضل. فرق بين من يعتق عبيد نشيط، عبد نشيط قوي يعمل ويشتغل، قد يعمل ويشتغل يكسب يتزوج ينجب أو أولاد يتصدق، أو يعتقد عبد كبير السن ليس به حرام أو مريض أو فيه عاهة، فالأول أفضل لأنه أغلى ثمن. ولهذا قال لما أي رقاب أفضل قال أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل يعني إن لم يعتق الرقاب ماذا أعمل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخلاق، تعينه صانعا وهذا أقرب قول وتصنع لأخلاق، تعينه صانعا في صنعته. وأروي تعينه ضائعا، تعينه ضائعا ضائعا يعني ذو الضياع من فقر أو عيال، تعينه مثلا في إصلاح مثلا دلوه إذا كان ينزع من البئر وخياطة ثوبه وإعانته مثلا في إصلاح سيارته. ورؤية الصانع أقرب لمقابلته بالأحرق، والأحرق هو الذي لا يحسن الصنعة ولا يحسن العمل. فالصانع تعينه، صانع يصنع لكن تعينه على إصلاح، على عنده الصنعة ويعمل لكن تعينه على الصنعة. والأحرق هو الذي لا يصنع الصنعة ولا يحسن الصنعة. طب الأحرق ما يحسن العمل هذا تصنع له، فالأحرق تصنع له، الذي ما يحسن العمل تصنع له، والذي يحسن العمل تعينه على عمل. قال أبو ذر قلت فإلا ما فعل ما عاد الصانع ولا صنعة الأحرق. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقوا بها على المسلم. يعني إذا لم تستطع أن تعتق الرقاب ولا تعين الناس، لا تعين الصانع ولا صنع الأحرق، كف نفسك عن الشر، تدع الناس من الشر، تكف نفسك عن الشر، وبهذا تكون تصدق على نفسك، حيث أمسكتها عن الشر الذي يؤثمها ويجعلها تكسب الآثام. ولهذا قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فيه دليل على أن الكف من الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد، لا مع الغفلة والذهول. نعم. جاء في حديث آخر عن أبي ذر حديث طويل فيه أسئلة كثيرة، لأنه سأل عن أي المؤمن أكمل وأي المسلم أسلم وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفيه سؤال عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فدخل أبو داود والنسائي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من عتاقة في الكسوف أو الآيات. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدروردي عن هشام. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا هشام قال حدثنا عتام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة.
نعم. وهذه الترجمة مأخوذة لاستحباب العتق عند الكسوف، عند كسوف الشمس أو كسوف القمر أو الآيات كالزلازل. ذكر حديث أسماء النبي صلى أمر النبي أن قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، دل على مشروعية العتق العبيد. من كان عنده عبد لكسف الشمس يعتقه، فهذا العمل عمل صالح، لأن كسوف الشمس وكسوف القمر ما يخوف الله بعباده. فالعتق يدفع يستحب المسلم أن يفعله عند كسوف الشمس، لأن كسوف التخويف من الله لعباده، يكون هذا امتثال يعني لله، ويكون هذا من أسباب رضا الله على عباده وعدم غضبه عليهم. كذلك حديث ثاني الطريقة الثانية حديث أسماء قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، يعني عتاقة العبيد. وكذلك يؤمر عند الخسوف بالصدقة على الفقراء وبالتكبير والاستغفار والصلاة، كل هذه مشروعة. إذا كثر الشمس يسرع عتق العبيد، ويسرع الصدقة على الفقراء، ويسرع التكبير الله أكبر، ويسرع الاستغفار والصلاة. كما في الحديث فصلوا ولو حتى ينكسر ما بكم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما كسرت الشمس صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وأطال القراءة والركوع والسجود. هذه العبادات تشرع عند حصول الآيات ككسوف الشمس وكسوف القمر والزلازل وما أشبهها، يشرع المسلم أن يعتق وأن يتصدق ويكبر ويستغفر ويصلي صلاة الكسوف حتى تنكشف النازلة. نعم.
باب إذا عتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله فمن اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه، فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمه عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما أعتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق يخير يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
نعم، ترجم هذه الحديث فيها بيان تشوف الإسلام إلى العتق، وأن الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد، فتح الطريق فالطرق متعددة لإعتاق العبيد، فالمظاهر من زوجته يكفر بالعتق، والقاتل يكفر بالعتق، والحالف يكفر بالعتق، والمجارع في هذا رمضان يكفر بالعتق، وكذلك أيضا دعا الإسلام إلى العتق تبرع من دون سبب، وأنه من أسباب العتق من النار. وفي هذه الحديث بيان أن العبد إذا كان مشترك بين اثنين أو الأمة مشترك ثم أعتق أحد الشركاء نصيبة فإنه يسر العتق إلى بقية العبد، ويلزم بأن يسدد لهم حصصهم حتى يعتق العبد كامل. فإذا كان عبد بين اثنين مشترك بين اثنين ثم أعتق أحد الشريكين نصيبة، نقول نلزمه بأن يعتق نصيب صاحبه، يلزم. فإذا كان عرض 50,000 مشترك بين اثنين قيمة 50,000 ثم أعتق أحد الشريكين 25,000، نقول لمن أعتق عليك أن تسلم لصاحبك 25,000 ويعتق العبد. هذا إذا كان مستطيع، فإن كان غير مستطيع فإنه يكلف العبد بالاستسعاء، يعني يكلف شريكه بأن يسمح له بالاستسعاء، والاستسعاء معناه هو أن يمكنه من العمل حتى يسدد له، يمكنه من العمل والشغل حتى يحصل على قيمة نصيب شريكه فيدفع عليه ثم يعتق. فإن كان لا يستطيع العبد أن يعمل، والمعتق الذي يعتق نصيبه فقير ما ليس في ماله سعة يسدد بها نصيب شريكه، بقي العبد مبعض نصفه فرض ونصفه رقيق حتى ييسر الله إثقى بعضه، وحينئذ يكون المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان مات شخص عن ابنين أحدهما حر والآخر مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، فإن التركة تكون من ثلاثة، للابن الحر اثنان وللابن المبعض واحد. هذه الحديث كلها في هذا المعنى، أن العبد المشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة إذا اعتق أحد الشركاء صار العتق إلى الجميع. فإذا كان في ماله سعة المعتق كلف بأن يسدد قصص شركائه ويعتق العبد، فإن لم يكن فيه سعة فإن العبد يكلف فإن الشركاء يكلفون بالسماح للعبد بأن يستسعى يعني يعمل، كما يأتي في الأحاديث الأخرى. هذا الحديث في الباب ما فيه أنه استسعى، لكن في الأحاديث الأخرى كما التي بعد هذا فيه أنه استسعى، يعني يسمح له بأن يسعى ويكسب حتى يسدد ما عليه، يسدد للشركاء قيمة نفسه فيعتق. والمؤلف قال باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، فالعبد قال بين اثنين والأمة قال بين الشركاء، ولا فرق بينهما، بين الأمة والعبد الحكم واحد. ولهذا كان ابن عمر يفتي فيهما بذلك، والمؤلف رحمه الله حينما عطف الأمة بين الشركاء كأنه أراد الرد على بعض العلماء كإسحاق بن راهوية القائل إن هذا الحكم مختص بالذكور، والصواب أنه عام الذكور والإناث، والمملوك اسم للذكر والأنثى. في الحديث الأول أن الذي قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا يعني المعتق قوم عليه ثم يعتق العبد، الحديث الثاني من أعتق شركا فإن نصيب الذي عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عين، يعني نسأل خبرة كم يساوي العبد ثم يقوم عليه، فأعطى شركاءه قصصهم وعتق عليه العبد، وإلا بأن كان فقيرا فقد عتق منه ما عتق، يبقى مبعض. وكذلك حديث عمر من أحسن شيئا له في مملوك فعليه عفقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عادل على المعتق، فأعتق منه ما أعتق، يعني يبقى مبعض. الحديث هذا حديث ابن عمر: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العبد فهو عتيق، يعني يكلف بأن شدد الشركاء، وإلا بأن كان فقيرا فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى مبعض. قال أيوب: لا أدري أشياء قال هناك أو شيء في الحديث، صور أنه من الحديث كما بيّن كل أحد الأخرى. والحديث الأخير حديث أيضا ابن عمر أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عن عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصبائهم ويخلى سبيل المعتق المعتق. يقول ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث فيها أنه إذا اعتق أحد الشركاء صار العتق إلى الجميع إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فإنه يبقى مبعض، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه يستفع العبد، ومعنى استفع يعني يمكن على أسيادهم يمكنهم من العمل حتى يشتغل ويعمل ويسدد لهم فيعتق. نعم.
باب: إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقيصا من عبد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة.
نعم. هذه الترجمة فيها أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد وكان فقيرا لا يستطيع أن يسدد لشركاء خصصهم فإنه يستسعى العبد غير مشقوق عليه، ولهذا قال مالك: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، يعني استسعى أن يطلب منه أن يسعى ويعمل في تخليص القدر الذي يخلص به باقيه من الرق على نحو الكتابة، يعني مثل عبد المكاتب، عبد المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم كل سنة يحل نجم، مثل بريرة التي اشترت عائشة كانت نفسها بتسع أواق على تسع سنين كل سنة في الأوقية ثم اشترت عائشة، ويرى ولي الأمر أن يحدد له مدة وينجمها له فله ذلك، ويجب تمكين العبد من السعاية كالمكاتب يمكن من الأمر، وإن عجز فكر رقيقا في الجزء الذي لم يعتق كالمكاتب. ذكر في حديث أنس بن مالك أن النبي قال: من أعتق شقيصا من عبد، من أعتق نصيبا أو شقيصا فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. فهذا الحديث حديث أبي هريرة معنى إذا ضمنتها إلى الحديث الأخرى التي سبقت ترجمة السابقة يجمع بينهما بأن من أعتق نصيبا نصيبه من عبده مشترك فإنه إن كان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يكلف ويلزم بأن يخلص العبد ويسدد لشركائه حصصه، أما إذا كان فقيرا فإنه يستسعى العبد غير مشقوق عليه، يستسعى يعني يركب من العمل حتى يعمل ويخلص نفسه من الرق غير مشقوق عليه، يعني يعمل براحة. فإن كان العبد لا يستطيع أن يعمل لكونه مريضا أو كبير السن أو به عاهة فإنه يبقى مبعض حتى ييسر الله خلاصا من شركائه. وهذا هو الجمع بين الحديث. نعم. وهذا في الدليل على أن الإسلام تشوف إلى تحرير الرقاب حيث فتح أبواب متعددة للعفو.
نعم.
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. لا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. هذه الترجمة في عقد المؤلف الخطأ والنسيان في العفق والطلاق ونحو من التعليقات، وهي ترجمة مفيدة جدا، وذلك أن الخطأ والنسيان في العفق أو الطلاق أو نحو من التعليقات لا يقع منها شيء لأنه لم يقصد. فإذا أخطأ في العفق أو نسي، أخطأ فأعتق مخطئا أو طلق مخطئا، فإنه لا يقع عفقه. وكذلك إذا أخطأ في العفق أعتق مخطئا أو أعتق ناسيا فلا ينقض، أو طلق ناسيا أو مخطئا فلا ينقض. ولهذا قالوا: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، يعني أن من التعليقات، وأنه لا يقع بها شيء إلا بالقصد، ولا عتاقة إلا لوجه الله. مثال الخطأ في العتاقة: كان يقول لعبده يصفه: أنت عليم، أنت كريم، أنت حر، خطأ، ولا يقصد العتق فلا يقع. وسأل المؤلف الحديث: إن الأعمال إنما الأعمال بالنية. مثال خطأ في الطلاق: كان يريد أن يقول لزوجتي: أنت طاهر، فيخطئ ويقول: أنت طالق. يريد أن يقول: أنت طاهر، فأخطأ قال: أنت طالق، فلا يقع، سبق لسان. مثل الرجل الذي جاء، ما جاء في الحديث الصحيحين، قصة الرجل الذي ظل راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة، بحث عنها فلم يجدها، فنام تحت الشجرة يموت. فلما استيقظ وجدها عنده في الصحراء، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدي، فأخطأ، هذه كلمة كفر. خاطب ربه يقول: اللهم أنت عبدي، لكنه مخطئ، معناه ما تعمد، فلا يخطئ، هذا مخطئ، أخطأ في الكفر، في كلمة الكفر. فكذلك إذا أخطأ وقال يريد أن يقول لزوجتي: أنت طاهر، فقال: أنت طالق، ما قصد الصلاة، فلا يقع. أو قال لعبدي: أنت عليم، أنت كريم، أنت حر، لا يقصد الأسف، فلا يقع. وكذلك لو قاله ناسيا، طلق ناسيا أو اعتق ناسيا، فلا يقع شيء من ذلك. ومثلها خطأ في التلفظ بالنية في الحج والعمرة ونحو ذلك، أخطأ يريد أن يقول لبيك عمرة وحجة فقال لبيك حجة، وقال لبيك حجة فقال لبيك عمرة وحجة، ولا يدل الحج، فلا خطأ. أما خطأ في القتل فله دليل منفصل. استدل المؤلف رحمه الله على أنه لا يقع عتاق ولا طلاق من الناس والمخطئ في حديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعلم أو تكلم. مثال وسوسة الصدر: كان يحدث نفسه ويعزم على أن يطلق أو يعتق في نفسه، ما تكلم، يدور في نفسه كلام أنه سيعتق أو يطلق، فلا يقع شيء من الوسوسة حتى يتكلم بذلك أو يعمل، يعني يكتبه يكتب عتقت عبدي أو يكتب طلقت فلانا، فهذا هنا إذا أتكلم أو ينطق بلسانه فهنا يؤاخذ. وإن قال شخص لكاتب اكتب طلق فلانا أو اكتب عتق فلان ثم نصحه كاتب بأن لا يفعل فرجع إلى قوله لم يقع شيء من ذلك، لأنها وكالة منه الكاتب ما الافتداس. قال اكتب طلاق زوجتي، فقال لا لعلك تروى لعلك ما تستعجل. قال طيب لا لا بأس، ما يقع طلاق. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان رزقه في الله ورسوله فاجر الله ورسوله. هذا الحديث هو الذي استفتح به البخاري كتابه الصحيح، ولفظه هناك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. وهذا الحديث عام يدخل في أمور الدين كلها، ولذا ساقه المؤلف رحمه الله في مواضع. فلو حلف إنسان لا يدخل بيت إنسان ثم دخله ناسيا لا يحلف، أو دخله مخطئا يظن أنه غير البيت الذي حلف عليه لا يقام. حلف أنه لا يدخل بيت زيد ثم دخل يظن أنه بيت عام مخطئ لا يحلف، أو دخله ناسيا ليمينه لا يحلف. لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذا لو طلق قال إن دخلت بيت فلان، إن قال فزوجته طالق ثم دخل بيت فلان ناسيا، أو يظنه أو دخل يظنه بيت عام، قال إن دخلت بيت زيد فأصبحت طالق، فدخل بيت زيد يظن أنه بيت عام مخطئ ما يقع، أو ناس فلا يقع. فلا تطلق حتى يدخله عالما ذاكرا قاصدا. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فهذا الباب من أنفع ما يكون للمسلم من الخطأ والنسيان العتاق والطلاق وغيرها لا يقع في شيء حتى يفعل الشيء عالما ذاكرا قاصدا. وكذلك المكره، المكره لو أكره على الطلاق وهدد السلاح ثم طلق فلا يمكن، وهو لا يريد الطلاق أو العتق، لأنه إذا أكره على تكلم بكلمة الكفر وقال مطعم بالإيمان فلا يؤاخذ به فغيرهم باب أولى. نعم.
باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق.
طرح. نعم. نعم. كفر أم اشترت أما زيد وعمر وبكر اشتروا عبدة ثلاثين ألف كل واحد دفع 10,000 ثلاث ألاف بينهم كل واحد دفع ثلاث. نعم. وإذا باعوها 60,000 كل واحد كسب ألف. نعم.
والسائل من الكويت يقول مقاطعة منتجات يهودية الآن تنكى بالعدو.
أنكى؟
نعم. فما حكم من لا يقاطع هذه المنتجات بحجة جواز معاملة الكفار؟
اليهود المحاربون لنا نعم يجب مقاطعتهم. الكافر الحربي اليهود مثلا في فلسطين هؤلاء حربيون يقاطعون، يجب مقاطعتهم، لا تشترى منتجاتهم ولا يؤمنون، فلا يسبب لهم الا القحط ولا يطعمون ولا يسقون. نعم.
السائل من الطائف يقول اذا كان من مال الوالد من كسب حرام فما حكم اخذ المال منه، وما الحكم لو خصني بمبلغ معين دون بقيه اخوتي؟
اذا كان مال الوالد مختلط فلا باس، اذا كان مختلط من حلال وحرام له مكاسب حلال ومكاسب حرام فلا يضر. اما اذا اخذ المال سرقه من فلان وانت تراه ثم اعطاك اياه او فقال لا تاخذ، او رايت اخذ فوائد ربويه من البنك ثم دفع اليك لا تاخذ. اما اذا ادخلها مع المال واختلطت فلا يضر. النبي عامل اليهود وهم ياكلون السحت وياكلون الربا. اما اذا خصت والدك بمال دون اخوتك هذه عطيه، يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده او يسترد هذه العطية، لما جاء في حديث النعمان البشير أنه نحل أن أباه نحله غلاما له فأراد أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحته مثل هذا يعني أعطيته؟ قال لا. قال فارجعه. وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال فأشهد على هذا غيري. وفي قال أن يسرك أن يكون لك في البر سواء. قال بلى. قال فلا إذن. فلا يجوز للإنسان يخص بعض أولاده بعطية، بل إما أن يسوي بين الجمع بين أولاده وإما أن يسترد العطية والهبة. نعم نعم. من الميراث، الميراث ما يكون بعد الموت، كيف يعتبره في الحياة؟ ما يعرف. لما لا يعتبر هذا من الميراث ولا يعتبر الثاني من الميراث؟ يعطيهم كلهم ويعتبره ميراث. إذا قدمه في الحياة يخص واحد من الميراث والبقية ما يعطيه من الميراث، كلهم يرثون. هذا يرث ولا يرث؟ لماذا يخص هذا؟ نعم نعم. لا ما لا يطعه واحد منهم، بل يزوجونها إذا زوجوها أو اتفقوا على تزوجها واحد منهم، ما يتزوجها المالك يعني يتسرها، لكن إذا كانت خالصة لا يتسرها، لكن ما يتسرها إلا بإذن شركائها أو شراء نصيبه منهم، أو يزوجونها عبد هم أو حر بشرطه. نعم.
إذا كان لدى المرتهن سيارة فهل له يستعملها عملا بخليل
ظهر الحظ؟ إذا كانت
لدى المرتهن سيارة
مرتهن؟
نعم.
نعم كما سبق يركب بالمعروف، يركبها بالمعروف مقابل نفقة عليها، السيارة تنفق عليها بالبنزين وإصلاح ما تحتاج إلى إصلاح. نعم.
أريد شراء سلعة وصاحب السلعة يشترط رهن نفس المبيوع،
يعني يشترط إيش؟
نفس السلعة.
يريد السلعة هو صاحب،
وصاحب السلعة يشترط رهن نفس المبيوع نفس السلعة.
هي. لا السلعة لا يرهنها، هي المبيعة. الرهن توثيقة دين بعين، يعني هذه العين وهي السلعة تشتريتها توثق بعين. قد يقال أنه هو رهنها مثل ما هو موجود في بنك العقاري، لأن يرهن السلعة يرهن الأرض تسدد، يعني فإذا عجز عن التسديد فالحاكم الشرعي يبيعها. نعم.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، كيف يقال أنه لا يوجد طريق للرق إلا بالجهاد وقد أقر ما كان قبل البعثة؟
أقر ما كان قبل البعثة؟ قبل البعثة هذا شيء مضى، يقول قبل البعثة شيء مضى، جاء الإسلام أبقى على ما كان عليه، حتى الذين عبدوا لغير اسم الله مثل عبد المطلب وغيرهم بقوا على ما كانوا عليه، لكن لا في الإسلام، الإسلام ما فيه ما في رق إلا الجهاد. نعم.
يقول أحسن الله قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوس بها صدورها؟
ما يتعارض، لأن وسوس حديث النفس والإرادة الهم، الهم والعزم، والهم والعزم أقوى من حديث النفس. نعم. ما قال إن الله ومن يوسوس في نفسه في الحرم فإن الله يعذبه، ما قال ما يريد، الإرادة غير الوسوسة. نعم.
هذا السائل المصري يقول انتشر عندنا مسألة الأخذ بالثأر فيقتل أحيانا أولياء المقتول عشر، فيقتل أحيانا أولياء المقتول عشرة أو أكثر من عائلة القاتل، في حين اختفى دور خطباء المساجد في هذه المسألة حتى اعتقد الناس أن هذا هو حقهم الشرعي، نريد من فضيلتكم بيانا واضحا في هذا الموضوع.
هذه طريقة الجاهلية، يأخذون بالثأر، كان يقتل غير القاتل أو يقتل من أولياء القتيل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذه طريقة الجاهلية، هذا ثأر جاهلي. الواجب أن على أولياء القتيل أن يطالبوا يرفع أمرهم إلى المحاكم ويطالبوا بالقصاص إذا كان قتله عند العدوان، فإن كان قتله خطأ يطالبوا بالدية، ولا يقتل إلا القاتل. أما أن يأخذوا بالثار ويقتلوا يقتل أخا القتيل أو يقتل أباه أو عمه أو خاله أو واحد من القبيلة، هذا عمل أهل الجاهلية. المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام يبتعد عن أخلاق الجاهلية. الله تعالى يقول ولكم القصاص حياة، أو قصاص حياة، والقصاص قتل قاتل بمثل ما قتل به، فإذا قتل غير القاتل أخذا بالثار قتل أخ القاتل أو أباه أو عمه أو خاله أو واحد من القبيلة أو قتل اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذه من أخلاق الجاهلية، من أعمال الجاهلية. يجب على تنبيه الناس، تحذيرهم من هذا الأمر. يجب على الخطباء يبين للناس في المكان الذي تنتشر في هذه العادة، يبين لهم حكم الشرع ويحذروهم من عمل أهل الجاهلية، وبينوا لهم أن القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، وأنه لا يجوز أن يعتدى على غير الجاهلية. نعم.
السؤال الأخير حسنين يقول: هذه سائلة تقول إن امرأة دعيت إلى وليمة عرس ابن أخيها، وهذه الوليمة فيها منكر كالأغاني والموسيقى، فرفضت الحضور لهذا السبب، ولكن أخاها هددها بالقطيعة وغضب عليها، مع العلم أنه يوجد مكان في الوليمة ليس فيه منكر، فهل يجوز الحضور والجلوس في هذه الغرفة المعزولة من دار صلة الرحم وعدم القطيعة؟
إذا كانت في مكان لا ترى المنكر ولا تسمعه فلا بأس، أما إذا كانت تسمع المنكر أو ترى فيجب عليها أولا أن تذكر المنكر، فإن زال المنكر وإلا خرجت. هذا الواجب على كل مسلم ذكر أو أنثى في المكان الذي يفعل فيه المنكر أن ينكر المنكر بما يستطيع، بيده إن كان يستطيع ثم بلسانه، فإن زال المنكر فالحمد لله بقي في المكان، وإن لم يزل فإنه ينصرف عن المكان ويكون هذا عذر له، ولو طاعت المخلوق المعصيه ولو غضب عليه أخوه، إما تنكر المنكر فإن زال وإلا خرجت. وأما إذا كان في مكان مستقل منعزل لا تختلف لفعل المنكر ولا تراه ولا تشاهد ولا تسمع فهذا لم تجلس معه. أما إذا جلس الإنسان معه في مكان يفعل فيه المنكر فإنه يكون شريكا له في الإثم، فإن كان هذا لا يفعل المنكر هذا المنكر شرك كالسخرية بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، فإنه يكون حكمه يكون كافرا مثله نقر المنكر، وإن كان غيبة يكون حكم المغتابين، وإن كانوا يشربون الدخان يكون حكم الشارب للدخان، وإن كان يشربون الخمر يكون حكم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مكان يكفر بالله ويستهزأ بالله ورسوله ولا ساكتا فإنه يكون حكمه. الواجب عليها أن ينكر فإن زال المنكر وإلا قام عن المكان، وإن جلس في مكان يغتاب فيه ينكر فإن زال وإلا قام، وإلا يكون حكم المغتابين. وإن كان في مكان يشرب فيه الدخان أو الخمر ينكر فإن زال وإلا خرج، فإن بقي فحكم الشاربين. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع وثبت الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قبيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فوحين فقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجك. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فاعتقه. قال أبو عبد الله:
فاعتقته.
فقلت: هو حر لوجه الله، فاعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قبيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه
وهو يطلب الإسلام
عن إسماعيل عن
سم
عن قيس
عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما هي الترجمة معقودة للصريح والكناية في العتق والطلاق وغيرها، وأن الصريح لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فإنه يحتاج إلى نية. فالعتق يكون صريح ويكون بالكناية، وكذلك الطلاق صريح ويكون بالكناية. الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية يحتاج إلى نية. فإذا قال يريد عتق عبده هو حر أو عتيق أو معتق، أو قال أنت حر أو عتيق، هذا صريح لا يحتاج إلى نية، يعتق في الحال. وكذلك إذا قال وجدت أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة أو تطلقين، هذا صريح لا يحتاج إلى نية. ولو قال ما نويت الطلاق يتصدق، ولو قال ما نويت العتق يعتق. فالصريح لا يحتاج إلى نية. فمادة في الطلاق مادة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها تعتبر صريح. طالق طلقتك مطلقة تطلقين، هذا صريح لا يحتاج إلى نية. والعتق كذلك أنت حر أنت عتيق أنت معتق، هذا صريح لا يحتاج إلى نية. أما الكناية فإنها تحتاج إلى نية صريح، لكن بشرط أن يكون يقول ذلك، يقول هذه الكلمة الصريحة، يكون ذاكرا عالما قاصدا لا ناسيا ولا جاهلا ولا مخطئا، يكون يقول هذا ذاكرا عالما قاصدا لا ناسيا ولا جاهلا ولا مخطئا. ذاكر رد الناس، عالم رد الجاهل، الجاهل له حكم واحد، قاصد ضد المخطئ. فالمخطئ كان يقول يريد أن يقول أنت طاهر فيقول أنت طالق، هذا مخطئ. وكذلك الناسي، المخطئ معذور، وكذلك الناسي معذور، وكذلك الجاهل، لأن الناسي والمخطئ لا نية له كما سبق في الترجمة السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما الكناية فمثل الكناية في الطلاق يقول أخرجي أو أنت أغناك الله عني، أو البيت له ثلاثة أبواب أخرجي من أي الأبواب شئت، أو اذهبي لأهلك، أو أراحت الله مني، أو ما أشبه ذلك. هذه كناية لا بد مني، إن والطلاق كان الطلاق، وإلا من الطلاق فلا تكون طلاق. وكذلك العهد إذا قال هو لله، قال هو لله، هذه كناية. إنه العتق يعتق، وإلا فلا يعتق. وهذه الترجمة معقولة لهذا. وإذا قال المؤلف باب إذا قال العبد هو لله ونوى العتق يعني عتق صح له، لأن هذه كناية. والإشهاد في العتق يعني وباب الإشهاد في العتق، إنه يستحب الإشهاد على العتق. ذكر في حديث أبي هريرة في قصة إسلامه ومعه غلامه، ولما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما إن أشهدك أنه حر. وفي الحديث الثاني قال وأبق مني غلام اللي في الأبق يعني هرب، هرب منه. فلما جاء قال هو حر لوجه الله، قل أما أشهدك أنه حر، قال صريح، هذا صريح في العتق حر. وفيه الإشهاد على العتق أما أشهدك، في مشروعية الإشهاد على العتق أما أشهدك أنه حر. وفي رواية التي بعد قال هو حر لوجه الله، هذا صريح أيضا. وفي هذه الثالث أما إني أشهدك أنه لله، أنه لله، هذه كناية لا بد فيها من النية. وفي هذا فضل أبي هريرة رضي الله عنه حسن خلقه وكرمه ودفعه السيئة بالحسن، حيث أنه قابل عباق عبده بالعتق، عبد هرب منه بعض الأشكال اللي هرب منه ثم لقيه أدبه وضربه حيث تهرب. أبو هريرة قابل بالعتق عصره، قابل السيئة بالحسنة رضي الله عنه. وهذه من صفات أولياء الله الكرماء الذين لا يدفعون السيئة بالحسنة، كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وهذه من الصفات التي لا يقدر عليها إلا الخواص من عباد الله، وهي من قبل أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. بعض الناس إذا أسأت إليها أعطاك الصعصعين، رد عليك بالمثل، أجل السيئة بسيئة وزيادة. وإذا أجل السيئة بسيئة مثل هذا قصاص، وإذا زاد هذا ظلم. والعفو أفضل، قابل السيئة بالحسنة. الإنسان إذا أسيء إليه فله أحوال: الحالة الأولى أن يرد السيئة بسيئة مثلها وزيادة، هذا ظلم. الثانية أن يرد السيئة بسيئة مثلها، هذا قصاص وعدل. الثالثة أن يقابلها بالعفو والسماح، هذا فضل. الرابعة أن يقابلها بالعفو وزيادة والإحسان إليه، يحسن إليه، يعني يعطي عطية ويهدي له هدية زيادة، يعفو عنه عن السيئة ثم يهدي إليه ويعطيه. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. أبو هريرة ما أدب غلامه ولا ضربه لما هرب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا غلامك قد أتاك يا أبا هريرة، قال: يا رسول الله، أمر إني أشهدك أنه حر من حر لوجه الله أعتق. فيها فضل أبي هريرة رضي الله عنه وفرحه بالإسلام، حيث أنه تمثل بهذا البيت: يا ليلة من طولها وعنائها، يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي، يعني في سفره ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم حصل له عناء ومشقة، يقول لها: فيها مشقة وتعب لكن فيها مصلحة عظيمة، وهي أن نجتي من دار الكفر، حيث أن أسلم رضي الله عنه. تجسم المشاق وتعب، لكنه يرى أن ذلك عذبا وحلوا، حيث أن العقل حميدة، حيث أنه أسلم ونجاه الله من الكفر. نعم، يعني انفصل كل واحد عن الآخر، لكن بينت رواية الأخرى أنه أبق، هرب منه، ظل كل واحد عن صاحبه، يعني كل واحد كان في طريق. هذا الضلال بينت رواية الأخرى أنه أبق، رواية بعدها أنه أبق منه، هرب. نعم.
باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عائد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إن ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
إيش؟
يا رسول الله، يا ذا أخي ابن وليدة زمعة.
نعم.
ولد على فراشه.
نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهي بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.
وهذا الترجمة معقودة لأم الولد، هل يحكم بعتقها؟ هل تعتق أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها، هل تعتق إذا ولدت أو لا تعتق؟ والخلاف في هذا قوي، والمؤلف رحمه الله متفق في حكم. ذكر حديث أبي هريرة من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، ربها أي سيدها، وفي رواية ربتها أي سيدتها. من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني أن الملوك يتسرون الإماء، فإذا ولدت الأمة من سيدها وهو الملك ولدت ابنا يكون سيدا على أمه، لأنه ابن الملك يكون سيدا عليها وعلى غيرها، تكون الأمة تلد سيدها ابنها، ابنها سيد لأن أبوه الملك وابن الملك ملك. ففي آخر الزمان تلد الأمة من استطاعت الساعة تلد الأمة ربها سيدها، وفي الأخر ربتها سيدتها البنت أيضا، البنت بنت الملك تكون سيدة على أمها، أمها أمة وهي بنت الملك. ذكر قصة هذه القصة التي حدثت في يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو أن زمعة له وليدة، والوليدة هي الأمة، له وليدة يطعها صرخ. معلوم أن السيد إذا كان له أمة يجوز له أن يتسرعها، يعني يطعها بملك اليمين، ويجوز أن يزوجها عبدا. فزمع له وليدة، وليدها لأمة، تسرعها يطعها على فراشه. وسعد بن أبي وقاص كان أخوه عتبة بن أبي وقاص عهد إليه، يعني أوصاه بأنها إذا ولدت أمة زمعة ولدا أن يأخذه فإنه أجر له، لأنه فعل بها فاحشة في الجاهلية، فعل بها فاحشة، وقال إنها حملت مني وإذا ولدت فاقبض الولد فإنه ابني. فتوفي عثمة بن أبي وقاص الذي وقع هذه الأمة، فأخوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم الحكم على ما كان عليه في الجاهلية. أخذ ولد زمعة وقال إن هذا ولد أخي عهد إلي، أوصاني بأن أقبله. وزمعة الذي له هذه الوليدة يطعها على فراشه، جاء أخوه ولد زمعة وأخذ الولد وقال هذا أخي ولد على فراش أبي. فقال سعد بن أبي وقاص هذا ولد أخي أوصاني عهد إلي أنه ابنه، فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله هذا ولد أخي عهد إلي أنه ابنه، فالجاهل انظر إلى شبهه يشبه أخوه ومات أخوه. فقال زمعة ولد زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد لك يا الولد لك يا زمعة، خذه. قال خذه هذا أخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحجر العاهر الزاني، الذي زنى في الجاهلية الذي زنى ما يعطى ولد، ليس له إلا الخيبة والندامة وإقامة الحد عليه، ما يعطى ولد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يكون لزمعة وأعطاه أخوه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، فعتبة بن وقاص فقال لأخته سودة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه باب الاحتياط. فالحكم الشرعي أنه يكون أخا لها لأنه جعلها شبيها، وأمرها أن تحتجب احتياطا. ففي الحديث دليل على أن الولد للفراش، وأن الولد يلحق بأبيه ما دامت أمه فراشا لأبيه، سواء كانت زوجة أو أمه، ولو تخلل ذلك الزنا. فالولد للفراش والولد يلحق بأبيه ما دامت أمه فراشا لأبيه، سواء كانت زوجة إذا كانت حرة أو أمة، ولو تخلل ذلك الزنا ما لم ينفه عنه الزوج بلعان، أو وما لم ينفه السيد إذا كانت أمة، إذا نفاه الزوج لاعن انتفى الولد أو نفاه السيد. وفي الحديث من الفائدة أنها لا عبرة بالبينة الضعيفة مع البينة القوية، عندنا بينة ضعيفة وهي الشبه، بينة قوية وهي الفراش أنه ولد على فراشه، فلا عبرة بالبينة الضعيفة مع البينة القوية، فالعبرة في الفراش، من ولد على فراشه فهو له. وفي أن الشبه لا يعتبر ولا يؤثر مع وجود الفراش، لأنه قد يتشابه الرجلان مع تباعد ما بينهما مع تباعدهما في النسب. وفي من الفوائد الاحتياط الفروج وفي المحارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأختي سودة احتجبي منه يا سودة. ويحتمل أن يقال هذا خاص بسودة لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير سودة من محارمه بالاحتجاب. والشاهد من الحديث قول هذا أخي ابن وليدة جمعة، وليدة جمعة لا وليدة جمعة ولدت ولدا، هل تعتق؟ صارت أم ولد، هل تعتق أو لا تعتق؟ المسألة فيها خلاف قوي، والمؤلف ما بس في الحكم، قال باب أم الولد، هل تعتق أم الولد؟ إذا كانت أم ولد إذا قلنا أنها تعتق فلا تباع، فلتبقى تخدم سيدها، فإذا ما تعتقت. وإذا قلنا أنها تباع كانت الإماء كانت على عهد أبي بكر الصديق كانت تباع أمهات الأولاد، ثم في زمن عمر رضي الله عنه كانت لا تباع، استقر إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر على أن الولد لا تباع، بعد أن كانت تباع في زمن الصديق استقر إجماع الصحابة على أن جواز بيعها في زمن الفاروق. يعني المؤلف قال باب أم الولد، يعني هل يحكم بعتقها إذا ولدت أو تكون حكم الإماء؟ فيه خلاف من السلف، ولكن استقر الإجماع على المنع في زمن عمر رضي الله عنه. فالحديث فيه قول عبد جمع أخي ولد على فراش أبي في ثبوت الأمية لأمية الولد، وليس في تعرض لحريتها ولا لرقها. نعم، بعضهم كابن مير يقول إن الحديث إشارة لحرية أم الولد لأنه جعل فراشا فسوى بينها وبين الزوجة، لكن هذا ليس بواضح. نعم 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 وش ليه؟ ها؟ يعني بنت الملك، يعني الأمة بنت الملك خاصي إيه ده ولد. نعم ولد السيدة ابن الملك يعني إيه ما هي من عمدت حق الأمور واجبة، لكن الملك سيخ ابن الملك سيخ هو أبا سيكون سيدا عليه على أمه وعلى غيره، وبرها باقي تقول فعملهم عمل الأم. نعم.
باب بيع المدبر. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال آتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول.
يعني هذا سرية بيع المدبر، والمدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته، قال إذا مت فعبدي حر، هذا يسمى مدبر، يسمى مدبر لأن حريته تكون بعد دبر الحياة، بعد دبر حياة سيده. والحديث يدعى أن العبد الذي علق عتقه على الموت حكمه حكم الوصية، يتصرف فيه ويباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد الذي دبره سيده وقضى به دينه. وإذا كان حكمه حكم الوصية فإنه ينفذ منه عند الموت مقدار ثلث المال، مقدار ثلث مال سيده الذي دبره، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة. يكون حكم حكم الوصية. فإذا قال عبدي سعيد حر بعد وفاته، نقول حكم الوصية ينفذ منه الثلث. فإذا مات نظرنا، لو مات وجدنا هذا الشخص ماله مثلا 20,000، فلما مات سعيد وقدمنا صار سعيد قيمته 10 وعنده 10، يقول ما ينفذ إلا مقدار الثلث، ما ينفذ إلا مقدار الثلث، يعتق منه ثلثية وثلاثة أرباعة إلا إذا رضي الورثة. حكم حكم وصية يأخذ منه مقدار الثلث، بخلاف ما إذا اعتقى في الحياة فإنه ينفذ. نعم. التعامل
مع الشركاء الورث
هي عرفت مقدار الثلث، مقدار ثلث مال السيد، إن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وإن كان أكثر من الثلث فيعتق منه مقدار الثلث. فلو كان ماله مثلا 40,000 والعبد يساوي 10 يعتق، يعني صار الربع. إذا كان ماله 20 والعبد 10 صار نصف المال، ما يعتق إلا مقدار الثلث، يبقى فيه جزء. نعم.
باب بيع الولاء وهبته. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود.
هذا حديث ابن عمر هذا من أصح الحديث، الحديث هو غريب من حديث ما يعمله بالنية، وإنما لكل ما نوى، فلا يلزم من كون الغريب حديث غريب الضعف. فهذا من أصح الحديث هو غريب، وفيه أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هذه العصوبة ما تباع ولا توهب، ما تباع ولا توهب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. وذلك أن الولاء لا يباع ولا هو كالنسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه وقرابة من فلان فكذلك لا يبيع ولاءه للعبد الذي اعتقه. في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، هل يستطيع الإنسان أن يبيع نسبه؟ من ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره هل يلتقي نسبه إليه؟ ما يلتقي. هل يباع النسب؟ إذا ولد شخص ولد نسب إليه فلو نسب إلى غير أبيه هل ينتقل النسب ولا ما ينتقل؟ ما يبقى. فكذلك الولاء ما يعتق العبد صار ولا 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 يمكن ينتقل إلى غيره، لا يباع. إذا اعتق سعيد كان ولا ولا، بمعنى أنه لو مات وليس له ورثة ثالث عنك. فإذا قال شخص أنا لثو عنك يقول لا الولاء ما ينتقل، الولاء مثل النسب، كما أن النسب لا يستطيع الإنسان أن ينقل نسبه فكذلك الولاء لا يستطيع أن ينقله. أنت هل تستطيع أن تقول نسبك من أبيك أو من قبيلتك؟ ما تستطيع. ولو نقل إنسان نسبك إلى غير أبيك هذا بعض ما ينفع. فكذلك الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن النسب لا ينتقل إلى غير قرابته فكذلك الولاء لا ينتسب إلى غير سيده السالم. فالحديث على أن الولاء لا يباع ولا يوهب كالنسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه وقرابة من فلان فكذلك لا يبيع ولاء العبد الذي اعتقاه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
وكان قد أشار عليها عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى زوجها مغيث، كانت تحت البريرة عبدة، تحت عبد مزوجة، تحت عبد زوجها اسم مغيث عبدها يا عبدة. فلما اعتقت صارت حرة، صارت أعلى منه، فلها خيار. الحديث من الفوائد أن الأمة إذا عتقت تحت حر، إذا عتقت تحت عبد فلها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت نفسها، لأن صارت أعلى منه، هي حرة وهي عبد. فبريرة كانت مكاتبة لأناس من الأنصار، ثم اشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها، فلما اعتقتها صارت حرة ففسحت نفسها من زوجها مغيث، وكان يحبها كثيرا حتى انه يجلس في سكن المدينه ودمعه تجري على عينيه. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له. قال يا بريره لو رجعتي، فكانت فقيهه، فقالت اتامرني ان تشفع؟ قال تامرني صبرا وطاعه الله ورسوله، ما لي خيره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره. قالت لا، قال لا انما اشفع، قالت لا حاجه لي فيه. وفيه أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها خيار بالبقاء معها ومفارقته. وفيه أن الشافع إذا ردت شفاعته فلا يضره، وقد حصل له الأجر. ورد الشفاعة لا يمنعه من الشفاعة الأخرى مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد الشفاعة بريرة أمة وهو أشرف الخلق، فالشافع محسن وهو مأجور، ولو ردت شفاعته فعليه يشفع بعد ذلك، ولا يمكن أن الشفاعة يكون ردة شفاعته. وفي الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. في الحديث من الفوائد أن الولاء لمن أعتق، وهو الذي أعطى الورق يعني الفضة، أن الولاء لمن أعطى الورق، الورق الفضة. وفي أن البائع إذا باع عبدا واشترط ولاءه له لا يكون له، البيع صحيح والشرط باطل، يكون ولاء المعتق. إذا البائع إذا باع عبدا واشترط ولاءه له لا يكون لا يكون ولاء له، بل ينفذ البيع ويقر الشرط. وفي الحديث من فوائد أن الشروط المخالفة لكتاب الله وسنة الرسول لا تنفذ، بل هي باطلة ولو كانت فيها في الشرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان فيها في الشرط، شرط الله أوسع. هذه فوائد من حديث بريرة، منها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها خيار، ومنها أن الولاء لمن أعتق. وفي فوائد كثيرة استنبط منها بعض العلماء أكثر من 100 فائدة حديث بريرة، ومنها أنه أهدي لبريرة صدق عليها بطعام، فجعلت تطبخه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام، قال ألم أرى الغرمة فيها لحم؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأخذ الصدقة. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، تغيرت حاله. دل هذا على أن الفقير إذا صدق عليه الغني جاز الغني أن يأكل من طعام الفقير ولو كان صدقة، لأن تغيرت حاله صار هدية. نعم
الشاهد هنا
بيع الولاء وهبة صار ولاؤها، صار ولاؤها أهلا صرف أهلها ولاءها. فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، ترجمة باب بيع الولاء وهبته. لما اشترت بريرة، اشترت عائشة بريرة، قال أهلها لا نبيعها إلا أن يكون لنا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق، دفع ماله اللي هو الولاء، وإذا شرط أن يكون له فاشترط بعض. نعم.